الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في البراهين التي ذكرها الأصوليون المحققون إثبات امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى قلنا أن هذه البراهين يمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة: صنف براهين، برهان، وتم على كلا المسلكين في حقيقة الاستعمار، مسلك المرآتية ومسلك العلامية. برهان صنف من البراهين والدليل، يفصل بين المسلكين. وقد تقدم هذان الصنفان. صنف ثالث جاء في كلمات المحقق الاصفهاني قدس سره وهو وان كان لم يصرح في تعميمها للبرهان على كلا المسلكين الا انه حقيقته هذا، فهو بعد ان قرر برهان الثاني المتقدم عن صاحب الكفاية قدس سره اشكل عليه بان هذا ليس هو حق المحذور من الاشكال الامتناع، وإلا حسب تعبيره يمكن، وقال غاية ما يلزم مما ذكره المحقق الخراساني وعدم إمكان إثناء التصور واللحاظ الآلي الواحد لله في المعنيين المستقلين. وهذا يمكن دفعه بأن يفترض أن يتكلم والسامع يتصور اللفظ مرتين ولو من استعمال واحد، تصوره مرة يتصور شخص اللفظ الذي وجد بالكلام مرتين، مرة ثانية في المعنى الأول ومرة أخرى ثانية في المعنى الثاني، ويكون كل من التصورين الآليين اللفظ في آن واحد، هناك تصوران مستقلان لكل منهما أيضا نتصوره المستقل ذاتين، وإن كان واحدا بالعرض المتصور المعلوم بالعرض واحد. كما لو تصور الإنسان عن شيء شخصي تصوران في آن واحد لا محذور في ذلك، لأن المتصور بالذات واحد متعدد، وإن كان المتصور بالعرض واحدا أي محذور في ذلك، يندفع المحذور. وإنما حق المحذور في أنه الاستعمال إيجادا للمعنى بالوجود التنزيلي، وحينئذ يقول إذا كان هكذا استعمال إيجادا للمعنى بالوجود التنزيلي هنا له تعبيران: تعبير أول ثم يكرر يقول بالجملة، يكرر بيان آخر، فله تقريبان وبيانان. البيان الأول ظاهر وقد يقول إذا كان الوجود، مقصوده من أن الاستعمال إيجاد للمعنى بالوجود التنزيلي، ولم يبين مقصوده من هذه العبارة فإنه أسيء فهمه، تصور أنه المقصود به أن معاني أمور إيجادية توجد باللفظ، كما يقال في باب الإنشاء، لأن الإنشاء مثلا المعنى الإنشائي يوجد باللفظ والمعنى الإخباري يبرز باللفظ. ليس مقصوده من أن الاستعمال إيجاد تنزيلي للمعنى، ليس مقصوده أن المعنى يوجد باللفظ، هناك اصطلاح ان المعنى يوجد بالله، يعني الله يوجد المعنى في الخارج، هذا مطلب يذكر في الانشائيات ويناقش فيه لانه غير معقول، فان الايجاد بالله امر غير معقول، هذا مطلب اخر ليس هو مقصود المحقق الاصطلاحي هنا. من هنا بعض من اشكل عليه بانه على المبنى غير تام، لاننا لم نقبل ايجاديه المعاني بالالفاظ، هذا لا ربط له بمطلب المحقق الاصفهاني اصلا. مقصوده من ان الله استعمال ايجاد تنزيلي بالله اصطلاح اخر قد يذكر في المنطق او في الفلسفه، من ان الموجود قد يوجد بوجود حقيقي عيني خارجي كما في وجود الماهية بالخارج، وقد يوجد بوجود ذهني كما في وجود الماهية في الذهن، وقد يوجد بوجود كتبي أو بوجود لفظي كما في وجود المطلب بالكتابة، يقول هذا موجود هذا وجودا كتبيا حينما يكتب. فمقصوده من أن الاستعمال إيجاد تنزيلي للمعنى، أي أن اللفظ بعد أن جعل منزلا منزلة المعنى بالواضع بالمواضعة، جعل اللفظ كأنه عين المعنى ومنزلا منزلة المعنى، فإيجاد اللفظ إيجاد للمعنى لكن بالإيجاد التنزيلي، بالإيجاد التنزيلي، لأنه حينما يوجد هذا اللفظ فقد أوجدنا الوجود التنزيلي للمعنى، يعني أوجدنا ما قد نزل منزلة المعنى، إذن فقد وجد المعنى بوجود المنزل عليه، وجود ما نزل عليه، إذن فالمعنى كأنه موجود، لكن لا بالوجود الحقيقي، فإن الوجود الحقيقي بوجوده في الخارج، بل بوجود تنزيلي، كما يقال أن هذا المطلب موجود بالوجود الكتبي حينما يكتب. قد قرأت مثل هذا في المنطق أنحاء الوجود. هذا يسميه بالإيجاب، أن الاستعمال إيجاب تنزيلي للمعنى. حينما بعد أن عرفنا ما هو مقصوده من الإيجاب التنزيلي للمعنى، هذا نأتي إلى هنا يوجد له تعبيران، تعبيرا في صدر كلامه وتعبيرا في ذيل كلامه بعنوان وبالجملة. تعبيره في صدر كلامه ظاهره هكذا أو صحوه، أنه إذا كان الاستعمال إيجادا تنزيليا للمعنى، حينئذ فمع فرض كون المستعمل بإيجاد اللفظ يوجد المعنى، فإذا كان اللفظ واحدا لا متعددا، إذن فهو وجود تنزيلي لأحد المعنيين لا محالة، لأنه بإيجاده قد نزل منزلة ذاك المعنى الذي أريد استعماله فيه، ولا يوجد وجود آخر لكي ينزل منزلة المعنى الآخر، فيكون هناك إيجادان تنزيليان للمعنيين، كل من المعنيين وجوده يحتاج إلى موجدين، فإذا كان الموجد واحدان بحسب الفارق إذن فلا محالة لا يكون إلا إيجاد تنزيلي واحد أيضا وهو أحد المعنيين، أما كلا المعنيين هذا المعنى الثاني لم يبقى وجود آخر لكي ننزله منزلة المعنى الآخر ويكون إيجادا تنزيليا آخر للمعنى الآخر، هذا تعبير. هذا التعبير بهذا المقدار وارد واضح دفعه أو الإشكال عليه، بأن كون الله واحدا ولا يوجد لفظ آخر لاستعمال الواحد، هذا صحيح، لا يوجد إلا لفظ واحد في الاستعمال الواحد، إلا أنه لا بد أن نرى أن الله قد نزل منزلة معنى واحد أو نزل أكثر من تنزيل واحد، ولا إشكال أنه يمكن أن ينزل شيء واحد بأكثر من تنزيل، ينزل مرتان منزلة شيء ومرة آخر منزلة شيء آخر. فهو والمفروض في الاشتراك، وهذا أن اللفظ موضوع في الألفاظ المشتركة أي منزل، فإن هذا التنزيل في الاستعمال نشأ من التنزيل في الوضع بحسب الحقيقة، إيجاد التنزيل نشأ من التنزيل الوضعي. هناك قد وضع الله تارة لهذا المعنى ونزل منزلة هذا المعنى وأخرى منزلة المعنى الآخر، فلا نحتاج إلى وجود لفظ آخر في مقام الاستعمار لكي يتحقق الإيجادين والتنزيلين، بل نحتاج إلى تنزيل آخر، وتنزيل آخر موجود بحسب الحقيقة. فاللفظ في الاستعمال الواحد إذا كان قد نزل منزلة كل من المعنيين المستقلان بتنزيلين مستقلين كما هو المفروض، حينئذ يمكن أن يكون إيجاده إيجابا لكلا التنزيلين لكلا المنزلين عليه في الحقيقة. على صواب هذا النحو الفرق، ثم يقول بالجملة كلام المحقق الإسلام المصادرة أو كلامنا المصادرة؟ لا، إن المفروض أن المحقق الإسلام يقبل وجود التنزيلين المستقلين في الأنفاق للمعاني المشتركة، فإذا يقبل وكل عاقل يقبل أنه يمكن أن ينزل الشيء منزلة عدة أشياء وتنزيلات عديدة، لا يناقش في هذا. ثم يقول بالجملة، وهذا الذي يذكره بعد بالجملة في الواقع هو مقصوده، حق مقصوده النهائي حاصل مقصوده هناك. أنا يقول بالجملة، يقول بأن الاستعمال بعد أن كان إيجادا لللفظ حقيقة، وهذا واضح، فإن الاستعمال عن التلفظ باللفظ هو الأمر الحقيقي، فهو وجود حقيقي باللفظ، لكن حيث أن اللفظ قد نزل منزلة المعنى بالوضع أو بأي مناسبة من المناسبات، فهذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون إيجاد اللفظ بالوجود الحقيقي إيجادا أيضا للمعنى بالوجود التنزيلي اللفظي، الوجود اللفظي الذي هو الفرع ينشأ من ذات التنزيل والمواضعة والواضع. حينئذ المفروض في الاستعمال في أكثر من معنى إرادة الاستعمال في المعنيين مستقلان، فإننا قلنا في تحرير محل النزاع أن البحث في الاستعمال في المعنيين مستقلا باستعمال واحد، وكأنه قد استعمل في كل منهما وحده، للاستعمال في مجموع المعنيين أو الجامع بين المعنيين، فإنها لا استعمال في معنى واحد لا في معنيين. بقيد الاستعمال أوضحنا هنا ما هو المقصود من محل النزاع، إذن فلا بد أن يكون هنا بعد أن كان الاستعمال إيجادا تنزيليا للمعنى، نرجع هذا الكلام إلى أننا بإيجاد الله نريد أن نوجد المعنى إيجادا تنزيليا لفظيا، إيجادا بالله لا بسبب الله، إيجادا لفظيا تنزيليا. حين نريد أن يكون هذا هنا إيجادان لا محالة، نريد أن يكون إيجاد كل من المعنيين بهذا الإيجاد التنزيلي، نريد أن يكون هذا الإيجاد إيجادا مستقلا عن الآخر لا محالة، لأن كل من المعنيين نريدهما مستقلا عن الآخر لا في ضمن معنى واحد يجمعهما، وإلا يكون إيجادا لهذا المعنى الواحد المجازي. إيجادا تنزيليا مستقلا، والإيجاد التنزيلي المستقل لأن الاستعمار صار عبارة عن إيجاد الله حقيقة الذي هو إيجادا للمعنى مجازا وتنزيلا. حينما نريد الاستعمال في المعنيين مستقلان، يعني نريد إيجادين تنزيليين مستقلين، والإيجادين التنزيليين المستقلين يقتضيان الوجود، الوجودان التنزيليان المستقلان، لأن الإيجاد عين الوجود، فإذا تعدد الإيجاد تعدد الوجود، واستقل الإيجاد استقل الوجود، فالوجودان التنزيليان أيضا مستقلان لا محالة، الوجودان التنزيليان للمعنيين أيضا وجودان مستقلان، والوجودان التنزيليان للمعنيين عين الوجود الحقيقي، لأن المفروض أن اللاف الذي هو موجود حقيقتان هو قد نزل منزلة هذا المعنى. إذن فالوجود التنزيلي، الوجود التنزيلي للمعنى عين الوجود الحقيقي لله. فإذا كان الوجود التنزيلي متعددا فالوجود الحقيقي الذي هو عينه أيضا لابد أن يكون متعددا، فيلزم استحالة أن يكون يلزم لزوم وجود استعمالين إذا أريد الاستعمال في معنيين، أي إيجاد معنيين مستقلين بإيجادين مستقلين تنزيليين على حالين. فالاستعمال عبارة عن الإيجاد الحقيقي لله والتنزيل للمعنى، والاستعمال في المعنيين مستقلان، في كل منها مستقلان، يعني يستلزم لا محالة الإيجاد التنزيلي المستقل للمعنى التنزيلي، والإيجاد التنزيلي المستقل لكل من معنيين يستلزم الاستقلال والتفرد في المعنى التنزيلي الموجب للوجود التنزيلي، وحيث أن الوجود التنزيلي عين الوجود الحقيقي فتعدد الوجود التنزيلي يستلزم تعدد الوجود الحقيقي، فإنه به الوجود، هذا الوجود والموجود التنزيلي إنما هو بالوجود الحقيقي ليس بوجود آخر. فإذا كان ذاك متعددا هذا أيضا لا بد أن يكون متعددا، وإذا كان هذا واحدا ذاك أيضا لا محالة يكون واحدا، ولو مجموعهما أو جامعا بينهما لا يمكن أن يكون ذاك متعددا وهذا واحدا. هذا البيان الآخر الذي يذكره فيما بعد. هذا البيان لا يتوقف، وإن كان هو ذكره مكان بيان المحطة الخراساني بعدما أبطل أو أشار إلى أن ذاك ليس هو البرهان الحقيقي والمحق الخراساني، إنما ذكر بيانه على فرض المرآتية لا مطلقة، لكن هذا البيان بحسب ظاهري لا يتوقف على فرض المرآتية، بيان المستقيم سواء نقول بالمرآتية أو بالعلامية، هذا مبني على هذه الفلسفة، وهو أنه اللاف وجود، الاستعمال بابه باب إيجاد اللاف حقيقة وإيجادا للمعنى بالوجود التنزيلي، إيجاد المعنى باللاف لا بذاك الاصطلاح الذي قلنا في باب الإنشاء، بل بمعنى أنه موجود بوجود لفظه، كما نقول موجود بوجود كتابته، موجود بوجود الوجود الكتابتي والوجود اللفظي والوجود التنزيلي. فتوقف على هذا، وهذا مشترك يتم على مسلك المرأتية على مسلك العلامية أيضا كذلك، يعني على كلا التقديرين، حتى على مسلك العلامة المعنى موجود بوجود لفظي، حينما يوجد اللفظ يوجد الإنسان في مقام الاستعمال اللفظ، فكان المعنى له وجود، لكن وجود لفظي لا وجود حقيقي، فهو مشترك. من هنا لا ينبغي جعله من برهانا مكان برهان المحقق الخراساني ظاهر عبارة المحقق الاصفهاني، ان حق البرهان ينبغي ان يكون هذا لا ذاك، ولو كان حق البرهان هذا يتم على كلا المبنيين، كان ينبغي له ان يشير الى انه لا يفترق حينئذ، لا يختلف الحال ان نقول بالعلانية او ان نقول بالمرآتية في باب الاستعمال، إنما لم يذكر شيئا من هذا القبيل. حينئذ هذا الكلام جوابه سوف يكون بأن هذا التنزيل، هذا المطلب صحيح، وهو أنه الإيجاد بناء على قبول هذه الاصطلاحات التي لا بأس بقبولها، مجرد مصطلح، لأن هذا النحو من الوجود والإيجاد أمر اصطلاحي لا يخرج عن كونه مجرد اصطلاح وقع في هذا العالم نتيجة تأثره بالمصطلحات الفلسفية. نعم، يقال الوجود الكتابة نحو وجود للمكتوب، اللفظ نحو وجود للمعنى الملفوظ باللفظ. لا بأس أن يقال أنه هنا حينما نحلله بالدقة الفلسفية نجد وجودا حقيقيا لنفس اللفظ، فاللفظ موجود بالوجود الحقيقي، وجود تنزيلي للمعنى حيث أن اللفظ منزل منزلة المعنى. إذن حينما يحقق اللفظ فحقق المعنى بوجود بتحقيق تنزيلي، أي بلفظه لا بنفسه. لا نشاهة في هذا، لكن حينئذ هذا الذي قيل من أنه إذا كان حينئذ يستحيل الاستعمال في أكثر من معنى، لأنه باستعمال اللفظ مرة واحدة هنا يراد الإيجاد التنزيلي للمعنى، والإيجاد التنزيلي للمعنى إذا كان مستقلا ولمعنيين مستقلين فلا محال يوجد إيجادين مستقلين، وهو يستلزم وجود موجودين تنزيليين مستقلين، وحيث أنه عين الوجود الحقيقي يعني متحد معه بالتنزيل فيلزم أن يكون الوجود الحقيقي أيضا متعددا. هذا البرهان حينئذ لا يكون تاما. نقطة العكسية حينئذ أن التعدد والوحدة حينئذ لا بد أن يلحق في كل وجود بلحاظ عالمه، ولا يخلط بين عالم حقيقي وعالم مجازي أو عالم اعتباري. يعني قال أنه الاستعمال إيجادا بالمعنى تنزيلا بالإيجاد التنزيلي، ويراد الإيجاد في استعمال في كل من المعنيين مستقلان، إذن فيلزم أن يكون كل من الإيجادين التنزيليين مستقلا عن الآخر، وهو يلزم أن يكون الموجودين التنزيليين إذن مستقلا عن الآخر. هذا كله صحيح، إلا أن هذا يلزم منه أن يكون المقدمة الأخيرة أن يكون الموجود الحقيقي الذي نزل منزلة الموجود التنزيلي أيضا متعددا، هذا لا موجود، لأن هذه الله وجوده وجود حقيقي لا وجود تنزيلي، والذي يكون موجودا بوجود تنزيلي إنما هو المعنى، فلا بد أن يكون إيجاده في عالم اعتبارية وتنزيل، لأنه أمر تنزيلي لا حقيقي كما قلنا في نفس ذات العالم، لا بد أن يكون هناك إيجادان ووجودان. أما العالم الحقيقي لماذا لا بد أن يكون في حينئذ فردان حقيقيان من الله؟ الوجود الحقيقي لله لماذا يتعدد؟ نعم هذا يتوقف تعدد الإيجاد التنزيلي المستقل والوجود الوجودين التنزيليين للمعنيين، يتوقف على أن يكون هذا اللفظ منزلا منزلة كل من المعنيين بتنزيل مستقل، وهذا هو الموجود، لأن اللفظ قد وضع مرة لهذا المعنى نزل منزلة هذا المعنى مستقلا، وقد وضع أيضا منزلة المعنى الثاني مستقلا. فلا يحتاج هذا تعدده واستقلاله، يتوقف على تمامية تلك النقطة، أن هل هناك تنزيلان مستقلان أو لا. إذا كان هناك تنزيلان فإيجاد اللفظ تنزيلان مستقلان في الواقع، فإيجاد اللفظ بالوجود الحقيقي مرة واحدة يكون فيه إيجادان تنزيليان لمعنوين تنزيليين مستقلين أو محالة، لأن اللفظ قد وجد فيه التنزيلان المستقلان، فبإيجاده قد حققنا كل المنزلي عليهما المستقلين، لأنه حققنا ما هو منزل منزلة هذا المستقل، وحققنا ما هو منزل منزلة الآخر المستقل. فهذا يتوقف على هذا التعدد الإيجاد والوجود مقبولا، لا إشكال في فلسفية أن الإيجاد عين الوجود، فإذا تعدد الإيجاد تعدد الوجود، لكن تعدد الوجود واستقل في عالمه لا في عالم آخر، وبمعناه لا بمعنى آخر من الوجود. وهنا الإيجاد التنزيلي متعدد مستقل ومتعدد مستقل بحسب الفاظ، وهو يقتضي تعدده، وهو يقتضي تعدد من الموجود التنزيلي أيضا، وهذا أيضا صحيح. أما الموجود الحقيقي لماذا يلزم فيه التعدد؟ هذا لا يوجد له، هذا فقط يتوقف على أن يكون هناك تنزيلان مستقلان لهذا الوجود الواحد منزلة كل من الوجودين التنزيليين، وهذا موجودون. إذن فكأنه وقع نحو خلط بين الإيجاب التنزيلي وما به الإيجاب التنزيلي. الإيجاب التنزيلي هنا متعدد ومستقل لكل من المعنيين، ولازمه أن يكون الموجود بذاك الإيجاب من في عالمه وفي سطعه وفي من سنخه أيضا متعددا وهو متعدد. أن الله بوجوده وجودا حقيقي هذا لا يلزم أن يكون أيضا متعددا، ومجرد كون ذاك منزلا منزل منزلة ذاك وهذا متحد معه لا يقتضي هذا الاتحاد، ليس اتحادا في الوجود، اتحادا في التنزيل، وهو يتوقف على تعدد التنزيل، وتعدد التنزيل أيضا موجود بحسب. اللهم إلا أن يريد من الإيجاد التنزيل هو الفنائية والمرآة، وهذا خلاف صريح كلامنا في ذلك الكلام، يقول أن هذا ليس هو المحظور الذي ليس هو حق المحظور، إنما المحظور يعني حتى يقول لو لم يكن لحاظا أصلا لله، لم نكن بحاجة إلى لحاظ الله أصلا في مقام الاستعمار، أيضا هذا المحظور كان تاما وباقيا، مما يعني أن المسألة غير مربوطة باللحاظ المرآة ونحو ذلك. فهذا أيضا هذا البيان بيان غير تام، وبهذا ظهر أن هذه البيانات التي ادعيت من قبل الأعلام أو البراهين التي أقيمت لإثبات استحالة وامتناع استعمال الله في أكثر معنى لا ترجع إلى برهان تام في أي هذه الأسباب، في كل هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرناها. فعلى المرآتية وعلى العلامية لا محظور عقلان في أن يستعمل ويؤتى بالله مرة واحدة، يراد بذلك أن يخطر في ذهن المخاطب كلا المعنيين كل منهما مستقلا عن الآخر، يعني ومقصودنا من الاستقلال أي في لحاظين ذهنيين مستقلين، لا أنهما يجتمعان في لحاظ واحد وفي تصور واحد، بل في تصورين مستقلين. نظير ما إذا كرر اللفظ مرتين، كيف تصور الإنسان حينئذ كلا المعنيين مستقلا عن الآخر؟ هذا الشيء الذي يتحقق بذكر اللفظ مرتين أي محذورين، فأي مانع في أن يحقق بذكر اللفظ مرة واحدة إذا كان اللفظ صالحا للدلالة على كل من المعنيين المستقلين كما في المشترك مثلا، بل حتى في الحقيقة والمجاز، لأنها لما قلنا أن هناك مرتبة من الاقتران أيضا تتحقق بين اللفظ وبين المعنى المجازي، ولو بسبب الاقتران مع المعنى الحقيقي يتحقق شيء من هذا القبيل. فإذا كان هذا الاقتران بدرجة صالحة محقق لهذه ذاك القانون الكبروي الذي التكويني في فطرة الإنسان، أي مانع لأنه باللفظ الواحد الذي يكون فيه اقترانان مستقلان مع كل من المعنيين سواء بنحو الحقيقة أو بنحو الحقيقة والمجاز أو بنحو المجازين مثلا، أي محظور في أن يكون إطلاق اللفظ مرة واحدة واستعماله باستعمال واحد يحقق كلا الفعلية كلا يحقق تأثير كلا الاقترانين، تأثير ذات القانون قانون الاقتران والتداعي الذي شرحناه فيما سبق يؤثر معا فيوجب خطار وانسباق كلا المعنيين إلى ذهن المخاطر في ذهن المتكلم، ويريده المتكلم أيضا مقام الاستعمال. في هذا لا يبقى وجه وبرهان فني على ذلك، يبقى أنه حينئذ لماذا تكون هناك عناية وبأي سبب نجد نحن عناية في استعمال الله في أكثر المعنيين إذا لم يكن فيه محذور عقلي، لم يكن فيه شبهتان وإشكالان ومشكلة عقلية، فلماذا لم تتحقق؟ لا يحمل عليه في مواد الاستعمالات، بل يرى أن العند مركبة العناية استعمال اللفظ في أكثر المعنى أشد من المجاز، بحيث لو دار الأمر بينه وبين المجاز حمل على المجاز لا على الاستعمال في أكثر المعنى، بل لعل الاستعمال في أكثر من معنى غير معهود، وأين الدعية وقوعه معهود وقوعه، وأين الدعية وقوعه في بعض الأمثلة، بل الدعية وقوعه في القرآن الكريم بناء على الروايات التي ذكرها صاحب الكفاية من أن للقرآن ظهرا وبطنا، وفقيل أن هذا من باب استعمال في أكثر من معنى، وعلة الآية القرآنية في كلا المعنيين، هم في ظواهرها معاني ظاهرة، هم في المعاني الباطنة، ويكون ذا باستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. لأنه سوف يأتي لعله يعني يشير وأشار صاحب الكفاية إلى أن هذا أجنبي عن بعض استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأن تلك البطون ليست من قبيل معاني الألفاظ بل من المداليل التصديقية المستلزمة لمداليل الألفاظ. هذا فبحث آخر أجنبي عن باب الاستعمار بحسب الحقيقة. وعلى كل حال يبقى هذه النقطة وسوف تأتي الإشارة إليها.